الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني في الدرس الثالث من شرح رسالة المريح في هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400 للهجرة. انتهينا أيها الإخوة إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من تقعيد لمذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الله في أسمائه وصفاته، وبينا الضوابط لذلك، واستدلال الشيخ رحمه الله على أن الله يوصف بالإثبات وبالنفي. هذا الإثبات يكون إثباتا مفصلا، والنفي يكون نفيا مجملا. ثم دلل على هذا بالأدلة القرآنية ليستقر في ذهن المسلم الآن المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. حقيقة أن درس الليلة، أحب أن أقول لكم من البداية، درس الليلة ويمكن الدرس القادم ستكون من أصعب وأقوى أمور التدورية. فجزاكم الله خير، يعني معليش ستقدح أو تنكدح أذهانكم قليلا، لأن هذا أمر لا خيار لنا فيه. الفرق التي سنناقشها أمرها واقع في تاريخ الأمة، وبصماتها في تاريخ الأمة واضح إلى هذا اليوم، وبقيتها أيضا وممن يحمل أفكارها باقية، وإن كانت أحيانا تختلف الشعارات. فطالب العلم لا بد أن يتحمل بعض الصعوبات التي قد تمر به في بعض أمور التحصيل. كررت عدة مرات، وأنا أقصد هذا التكرار، أن منهجية الشيخ رحمه الله بيان الحق أولا، لأن زرع الحق مقدم على أي أمر آخر، ثم بعد بيان الحق تأتي مناقشة المبطلين والمخالفين. والشيخ كما ستلاحظون حين يعرض لأي طائفة يعرض فكرها ويدلل لها ويبسط ما عندها، ولا يخفي شيئا مما يمكن أن تستدل به هذه الطائفة على ما تذهب إليه، ثم يأتي بعد ذلك بالنقض والإبطال لما عليه هذه الطائفة. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، الضمير لمن يا أخوان؟ المؤمنين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أولا لا بد أن نذكر بعض التعاريف قبل الشرح لمن أراد أن يكتب. الصابئة هم أصحاب كنعان ونمرود الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، وأصل دينهم عبادة الملائكة. والعرب تسمي من خرج عن ما اعتقدوه وعن أديانهم صابئ، فقد كان الرجل إذا أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه قالوا صبأ فلان. أما المتفلسفة فأولا معنى الفيلسوف أي محب الحكمة. الفيلسوف معناته محب الحكمة. والفلاسفة أيها الأحبة ملحدون، فهم لا يثبتون لله اسم ولا صفة، وينكرون حشر الأجساد، ومن قدمائهم أرسطو تلميذ أفلاطون، ومن متأخريهم أبو نصر الفارابي وابن سينا. ولذلك حين نناقش مذهب المتفلسفة ستلحظون أن هناك أكذوبة وأضحوكة يضحك بها على الأمة في هذا الزمن، وهو من يسمون أنفسهم بالفلاسفة الإسلاميين. ونحن نقول من بداية هذه الدروس ليس هناك شيء اسمه الفلسفة الإسلامية، فإنه لا لقاء بين مصدر ديننا وهو الوحيين الكتاب والسنة وبين الفلسفة. وجزى الله خيرا الشيخ الدكتور عمر الأشقر، فإن له كتابه العظيم العقيدة في الله قد ذكر فروقا ومقارنة بين أمور الفلسفة وأمور أو منهجية الكتاب والسنة، فذكر أنه لا لقاء لا في المصدر ولا في الطريقة ولا في الأسلوب ولا في الثمرة. يعني يكفيك أن الفلسفة أنها نتاج وثني بشري، وأما الوحي فهو تنزيل من حكيم الحميد. فما يسمى يا إخوة، وديشر دائما في الصحف يأتون بابن سينا ويأتون برسام كاريكاتير ويرسم واحد لحية طويلة وعليه عمة ضخمة ويقول الفيلسوف الإسلامي، هذا على أحسن، مع أن الرجل من الباطنية الإسماعيلية. وقد ناقشت رسالة قيمة لطالب كويتي آخر اسمه السليم من الكويت في جامعة الإمام قبل سنوات مضت، أثبت فيها بنقولات رائعة جدا أن هؤلاء الذين يسمون فلاسفة إسلاميين لا علاقة لهم، لهم آراء تنقض الإسلام من كل وجه. أيضا من هازلهم القول بتناسخ الأرواح، وهذا يقول به ابن سينا وغيره. كيف تناسخ الأرواح؟ يقول إذا مات زيد من الناس راحت روحه وطمرت على عمر وتلبست فيه، ما عمر معه روح من قبل هذا، كيف تقول أنه تلبست فيه؟ صار معه روحين. وقالوا أيضا من مخازيهم أن النبوة مكتسبة، وأن أي ذكي ممكن يصبح نبي. هذا افتراء وزندقة، لأن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والنبوة اصطفاء واختيار من الله جل جلاله، ما هي الله يصطفي من الملائكة ومن الناس. قال أن كل ذكي يصبح نبي. إذن حين يتكلم من يتكلم ومن يسمون أنفسهم بمفكرين إسلاميين على أن هناك فلسفة إسلامية، أو يسمى في بعض الجامعات فلسفة إسلامية أو الفلاسفة الإسلاميين، هذا أمر في منظور أهل السنة والجماعة مرفوض جملة وتفصيلا. نحن لا نأتي بأقنعة مزيفة ونلبسها على ديننا، مثل ما قال شيخ الإسلام الذين يسقون الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. لا، تبي تسقي الناس شراب الإيمان ففي آنية الأنبياء، فلا يكون طريقك صحيح. فليس في ديننا شيء اسمه فلاسفة إسلاميين، ولا نحتاج إلى هذه الأقنعة المزيفة حتى نلبس بها إسلامنا ونقول إن إسلامنا فيه فلسفة إسلامية، فهذا أمر مرفوض. أيضا من المصطلحات قبل ما نشرح الدرس، الجهمية. الجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان تلميذ الجعد ابن درهم. لاحظ كيف يكون تسلسل الانحراف، يعني الجهمية أخذت العلمية من الجهم ابن صفوان، وإلا سلسلة هذا الرجل هو تلميذ الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم تلقى ثقافته عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان شيخه طالوت، وشيخ طالوت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى سنة 119 هجرية. وقصة الأمير خالد بن عبد الله رحمه الله قصة رائعة جدا، فإن الجعد لما أفسد عقائد الناس أخذه يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس، إنني اليوم مضحٍ بالجعد بن درهم، فقوموا إلى ضحاياكم تقبل الله منا ومنكم. ثم نزل بن عبد وضرب عنقه. وليد القيم أبيات رائعة جدا في النونية وهي مشهورة جدا، يستطيع منكم من أراد أن يراجعها يثني على على خالد بن عبد الله ويقول: وشكر الإله سعي خالد في فعلته هذه. الجميع أيها الإخوة مذهبهم يقوم على جحد الأسماء والصفات، ولهذا العلماء يجمعون جميعا بشتى طوائفهم ومذاهبهم على أن الجهمية كفار. ليه؟ لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته ولم يثبتوا لله لا اسم ولا صفة. عندنا تعريف آخر وهم القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، هذه الفرقة الضالة التي ظهرت سنة 276 هجرية، منهم حمدان قرمط ومنهم أبو سعيد الجنابي ومنهم ميمون ابن ديصان، وهذا الأخير كان مجوسيا يظهر الإسلام ويبطل المجوسية. الباطنية أيها الإخوة ذكر شيخ الإسلام على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وقد جعلوا لكل آية تفسير ولكل حديث تأويل، وجعلوا الفرائض والسنة رموزا وإشارات. مثلا سيمر معنا وسيذكر الشيخ أنهم يفسرون الصلاة بمعرفة أسرارهم، فالذي يعرف سر الكرامطة هذا مؤدي للصلاة الخمس، ويفسرون الصيام بأنه كتمان سر الكرامطة، ويفسرون الحج بأنه السفر إلى شيوخهم لتلقي تعليمات الكرامطة. وهؤلاء قد كانوا شوكة مسمومة في جسم الأمة الإسلامية، واستطاعوا في فترة من فترات التاريخ أن يأتوا إلى مكة وحاولوا هدم الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين اللي هي منطقة الأحساء، لأن مصطلح البحرين في المصطلح القديم غير مصطلح الآن. البحرين في المصطلح القديم هي منطقة الحسا والمنطقة الشرقية تسمى منطقة البحرين، وحمى الله الحجر الأسود حتى رجع وارجع إلى مكانه ولله الحمد والمنة. والقرامطة أكثر من اليهود والنصارى، وهذا أمر أيضا لا أعلم فيه خلافا. وهناك رسالة قيمة لا أعلم حسب معلوماتي و بضاعتي المزجاة في هذا، لا أعلم أن هناك بحثا يوازي هذه الرسالة، وهي كتاب بعنوان القرامطة وأراءهم الاعتقادية لزميلنا وأخينا الأستاذ الدكتور سليمان السلومي. وقد مكث في هذه الرسالة قرابة 5 سنوات، وكانت أول صعوبة عاناها في بحثه هو معرفة مرادهم من الكلام. يعني لا تتصور أي كلمة أن مفهومها عندك مثل مفهومها عندهم، فعلشان تعرف ما عند القوم لا بد أن تعرف ما هو مرادهم من كل كلمة. وما لغة أخرى، مدام الصلاة معرفة السر والصيام كتمانة والحج صغر، إذن كل ما قلت شيء أنت بيوادهم بيواد. ونوقشت الرسالة وطبعت، وهي رسالة قيمة جدا يعني لمن أراد أن يطلع على هذا الموضوع. نبدأ على بركة الله في شرح درس اليوم. يقول الشيخ: أما من زاغ وحاد عن سبيلهم، يقصد سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين حادوا من هم؟ شتى طوائف: الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. وكما قلت لكم عندكم أيضا تعريف في الهامش للصابئة، والمحقق جزاه الله خير نقل عن البيروني وعن الشهرستاني أيضا تعريف لهذا. قال والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. ما هو هذا الضد؟ قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. الضمير في يصفونه يعود لمن؟ الله جل جلاله. يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل. قلنا أن السلب بمعنى إيش؟ النفي. فيقولون مثلا الله لا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو كذا ولا يسمع ولا يبصر ولا يرزق ولا يحيي ولا يموت ولا 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 ولا. كل هذه الصفات السلبية وعلى وجه إيش؟ التفصيل. حين نأتي إلى هذا لابد أن يكون واضح في الأذهان ما ضربناه من أمثلة في الدرس الماضي لما قلنا أن الإثبات المفصل مدح والنفي الإجمالي مدح، وهذا منهج القرآن. لكن النفي التفصيلي حتى تذكرون لما اتفلنا على الشيخ طارق بالمثال اللي كان فيه نوع من الطرفة حتى يقتنع الجميع أن النفي التفصيلي مذمة. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. يعني الوجود المطلق هو الوجود الذهني. طيب أنت تفرض وجود شيء وأنت جربت من كل اسم وصفة، كيف يكون موجود؟ كيف؟ ولذلك انظروا يا أحبة أيضا إلى نعمة الله ومنته علينا حين يرزق الإنسان بعقل سليم وبفكر مستقيم. يعني هذه الآراء وهذه الضلالات ظل فيها رجال ترى من الذكاء والدهاء بمكان كبير، ابن سينا من أذكى الرجال والفارابي وغيره وغيره، ومع هذا لقد ظلوا. حتى يعرف الإنسان مدى نعمة الله عليه حين هداه إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذه آراء ضالة، وقول على الله بلا علم وافتراء. والقول على الله بلا علم يذهب جمع من أهل العلم ومن ابن القيم أنه أعظم من الشرك، وما سنناقش يعتبر في دائرة القول على الله بلا علم، لأن الله قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما عطف عليه دل على أهميته وأنه أعظم خطر عند الله من الشرك القول على الله بالعلم. هؤلاء الطوائف سيذكر الآن المجمل أو القاسم المشترك الذي يجمع آرائهم، أنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، إذن هذا مضاد لمنهج أهل السنة والجماعة. ولا يثبتون إلا وجود المطلق، وجود ذهني. طبعا يقول هذا الوجود الذهني يقول الشيخ فيش لا حقيقة له عند التحصيل. كيف أثبت شيء أو أؤمن بوجود شيء مجرد من كل اسم وصفة؟ وهل يعرف الشيء إلا باسمه وصفته؟ يعني حين أقول هذا قلم لكن لا يمسك ولا يباع ولا يرى ولا يشترى ولا يكتب، وش هذا الاسم القلم؟ هذا وجود في ذهنك، هذا الفاضي الفارغ اللي تجعل منه فيه شيء، ومع هذا جربته من كل اسم وصفة. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. هذا الوجود المطلق الذي تزعمه هذه الطوائف الضالة هو وجود ذهني يمتنع تحققه في الأعيان وفي الوجود الحقيقي. فقولهم قول هؤلاء الطوائف يستلزم غاية التعطيل. مرة معنا مصطلح التعطيل، من يعرفها لنا؟ ما هو التعطيل؟ لا غير اللغة، هذا المصطلح الاصطلاح جحد وإنكار الصفات. إذا قول هذه الطوائف يستلزم قمة التعطيل في جحد وإنكار أسماء الله وصفاته وغاية التمثيل. عجيب يا ابن تيمية، يعني كون انهم يصلون للتعطيل. هنا تنتبهوا لبراعة ابن تيمية رحمه الله، عجيب ما يرد على الذهن لأول مرة إلا أنه التعطيل هم جحدوا أسماء الله وصفاته، لكن التمثيل مين جي التمثيل قال لا بين لك الآن، فإنهم يمثلونه بالممتنعات. ما هو الأمر الممتنع يا أخي في اللغة؟ الممتنع هو مستحيل وقوع، هو الأمر مستحيل وقوع، أمر ممتنع. الممتنع هو الأمر مستحيل وقوع. قال فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات. ما هو المعدوم؟ هو الذي ليس بشيء. صح ولا لا؟ الأمر المعدوم وش هو؟ هو الذي ليس بشيء. إذا فعلكم أيها الطوائف في وصف الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل هو من الجهة الأولى تعطيل وإنكار لأسماء الله وصفاته وقد اتضحت، لكنه أيضا بالمقابل تمثيل لله بالممتنعات والمعدومات. فإن الممتنعات هي اللي يستحيل وقوعها، والمعدومات هي التي لا وجود لها. قال والجمادات، عجيب كيف بعض الجمادات قد يصلح ان تقول ان هذا الجماد مثلا لا يعقل لا يسمع، قد يقبل الجماد ان تصير بصفات سلبية، لكن النتيجة قال ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. اذا يا من وصلت الى تعطيل الاسماء والصفات وصفت الله بالنفي التفصيلي يلزمك شئت ام ابيت ان تنكر حتى وجود الله. هذا هو القاسم المشترك لهذه الطائفة الضالة، انهم لما زاغوا عن منهج اهل السنة والجماعة وصفوا الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ثم يزعمون ان له وجودا ذهنيا، وجودا مطلقا اي وجودا ذهنيا. هذا الوجود قال يمتنع تحققه في الاعيان، وانما تفرضها الخيالات. والعقل او الذهن يا اخواني قد يفرض او يحط اي صورة هلامية معينة ترتسم في الذهن ولا تتحقق في الواقع الفعلي. ففعلكم يا هذه الطوائف قمة في التعطيل وانكار وجحد اسماء الله وصفاته، وتمثيل لله بالمعدومات والممتنعات وهي الأمور التي لا يمكن وجودها ولا تحققها أو ليست بشيء. وقولكم هذا أيضا تشبيه له بالجمادات، والنتيجة والمحصلة لكل ما أنتم عليه جحد أسماء الله وصفاته، وبالتالي يلزم ممن جحد الأسماء والصفات أن يجحد حتى ذات الله تبارك وتعالى. واضح اخوان؟ طبعا على ما قلنا اذا كان هناك احد عنده اشكال، احنا ما يهمنا كم نقطع من التدمرية، لا احنا يهمنا كم نفهم. هل الكلام الان مفهوم؟ حتى مرتين، هل الكلام مفهوم؟ ابو زياد، شيخ عبد الله، شيخ احمد. طيب الان الشيخ رحمه الله سيبدأ بالمناقشة التفصيلية، يبدأ بأعثاء الطوائف ثم التي حولها ثم التي حولها إلين يقرب ممن هي أخف الطوائف. يبدأ بالطائفة الأولى. الطائفة الأولى التي سنناقشها الآن هي طائفة الباطنية. قال فغاليتهم أو ولاتهم، يعني يصلح هذا يصلح هذا، يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جهل، لأنهم بزعمهم، لاحظنا حتى بين جملة اعتراضية، بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. قلت لكم يعني فعلا درس الليلة يعني قوي شوي، لكن أرجع أحضار الأذهان، وهو عرض الطائف هذه هو أصعب ما في أول التدبرية. طيب اكتبوا تعريف النقيضان. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد فاصلة، بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. انتهى التعريف. طيب تعريف آخر، بدائع العقول هي القضايا الأولية الصادقة بذاتها التي يجزم العقل بها بدون برهان، مثل الكل أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين. انتبهوا معي وركزوا، جزاكم الله خير. يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر القاسم المشترك لطوائف الضلال سيناقش الآن هذه الطوائف مناقشة تفصيلية. بدأ بأخطرها وأخبثها على الإطلاق وهم الباطنية. قال سلبوا عن الله النقيضين. صور لنا يا ابن تيمية ماذا يقولون. قال إنهم يقولون الله لا هم موجود ولا هم معدوم، ولا هو حي ولا هو ميت، ولا هو عالم ولا هو جاهل. طيب ليش قلتوا كذا؟ قال لأنهم بزعمهم، إذا الكلام هذا الذي يعرضه هو زعم، والزعم أكذب الحديث، هو ليس حقيقة وإنما زعما باطلا. قال لأنهم بزعمهم، هو الآن يأتي بتعليلهم، شوف كيف الآن يعرض مذهبهم ثم يذكر وش تعليلهم لإثبات مذهبهم. لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوا بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوا بالمعدومات. إيش يسوون؟ انتقلوا إلى خصة أعظم من هاتين الخصتين. قال فسلبوا النقيضين. وهذا الكلام اللي هو سلب النقيضين ممتنع في بدائع العقول. انتبه معي، لو قال الشيخ عبد الله أنا أبغى الليل يمشي مع طرف الحي هذا من هنا، والنهار الشمس طالعة من هنا، يقول له هل هذا يمكن الشيخ عبد الله يحدث؟ ليش يجب أعمل؟ طيب وإذا كان إذا النقضان هما اللذان لا يجتمعان في الآن واحد، واحد يقول أبغى الليل والنهار كلهم يمشون قدامي سوا، لا يجتمعان في الآن. واحد آخر عكس قال لا أبغى وقت لا هو لا ليل ولا نهار. هي الليل والنهار نقضان، إذا حل الليل رحل النهار، وإذا أقبل النهار أدبر الليل. إذا النقضان يا إخوة تجزم بدائع العقول، العقول السليمة التي لا تحتاج حتى إلى برهان، أما الليل والنهار لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد. الحياة والموت، واحد يقول أبغى أشوف فلان حي ويعتبر من العيان، وفي نفس اللحظة ميت إلى آخر رمق، يعتبر من أعداد الأحياء، ومنذ أن تذيب روحه انتقل إلى عالم الأموات. إذن النقضان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر، ويلزم من نفي أحدهما وجود الآخر. هؤلاء
ما حجتهم؟ كيف تجرؤون على وصف الله بسلب النقيضين
أيها الباطنين؟
قالوا والله احنا حقيقة إذا أثبتنا الله أثبتنا أسماء الله وصفاته شبهنا بالموجودة.
إذا قلت حي طيب فلان حي، إذا قلت موجود أيضا فلان موجود، وإذا قلت سميع فلان أو يسمع، إذا قلت يتكلم فلان يتكلم، كيف؟ ما يصير نشبه الله بالموجودات. طبعا سيمر معنا إن شاء الله صور ناقش أن هناك أشياء تطلق على الله وعلى خلقه، وأشياء تطلق على الله وحده من الأساس، وأشياء تطلق على المخلوق ولا تطلق على، سنأتي عليها بوقتها إن شاء الله. طيب قالوا وإذا وصفنا الله في السلب التفصيلي ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا سنشبه الله بالمعنى. طيب وش سويتوا؟ كيف حلتوا هذا الإشكال؟ قالوا نسلب على النقيضين، يقول له حي وله ميت، له عالق وله جاهل، له موجود وله معدوم. كيف يقبل العقل تصور هذا؟ شفت الضلال، شفت الدرك في الضلال، شفت الدرك في الضلال. هؤلاء الباطنية الذين لا يزال فيه أناس منتسبين لهذه الأمة يمجدون في الرموز الباطنية ويرفعون من شأنها وغيرها من طوائف الضلال، والجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته. أنا أذكر بل بحث لدكتور مشهور جدا كان علما في شهرته، اسمه الدكتور علي سامي النشار، معروف له كتاب اسمه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. يكفيك أنه ما ترك زنديق من هؤلاء الزنادقة إلا مجد يسمي الجعد بن الدرهم شهيد الإرادة الحرة، ويصف معاوية بالزندقة، ويصف أبو زيد، ويصف الصحابة بأقنع الألفاظ. كنت نشرت قبل أكثر من 10 سنوات كتيب نشرت الدار بن الجوزي بعنوان الإعلام بنقد كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، إن شاء الله يجيب لكم منها الجسمان الصالح. يعني أشياء تقشعر لها الأبدان يا أخوان، أشياء أمور أجمعت الأمة على مدى فجر هذه الضلالات وهذه الآراء. ويأتي من المتأخرين ومن المعاصرين من يقلب الطاولة ويصفهم بأنهم رموز وبأنهم شهداء الإرادة الحرة وبأن وبأن وبأن، هذه طامة والله يا أخوان، هذه طامة. وأناس يحملون أعلى المؤهلات ويتصدرون بتعليم أبناء وبنات المسلمين، لكن هنا يأتي الواجب المحتم عليكم يا أبناء أهل السنة حين تدرسون هذه العلوم وتتعمقون في علوم الشرع وتقدمون للأمة علما شرعيا مؤصلا حتى لا تتخطف أبالسة الإنس أبناء الأمة من كل حدب وصوب. إذا يقول الشيخ رحمه الله أن الغلاة وهم الباطنون سلبوا عن الله النقيضين وزعموا زورا وبهتانا أن من أثبت لله الأسماء فقد شبهه بالموجود ومن نفاها شبهه بالمعدوم، فوقعوا في شر. ولهذا قال الشيخ وحرفوا، وهذا ممتنع فعلهم، هذا اللي يسلب النقيضين ممتنع في بدائه العقول. يعني الواحد نصف الإبنين يحتاج برهان؟ لما تقول لا عالم ولا جاهل مستحيل، هذا إما عالم وإما جاهل. تقول لا حي ولا ميت مستحيل، ما يقبل أي عقل يسوي هذا، إما حي وإما ميت. قال وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه. لله درت كبيرة، وقعوا في شر هم فروا من أي شيء. أيوة، إذا أثبتوا شبهوه بماذا؟ بالموجودات، وإذا رفوا شبهوه بالمعدومات. يقول فانكم أنتم وقعتم في شر مما فرتم، ليتكم أثبتوا ولو كان يعني على افتراض الذي تشبيه. يقول أخف من فعلكم ومذهبكم الباطل هذا. قال ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوا بالممتنعات، والممتنع هو الأمر المستحيل وقوعه. كيف ابن تيمية؟
قال إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين. لما استمع لكم لما قلوا هذا يقول أبغى حي ميت هذا الجمع، أو يقول لا أبغى لا حي ولا ميت هذا ويش سلب، يقول سلب النقيضين مثل جمع النقيضين ممتنع في بدائع العقول. إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. يأتيك الآن في الرد وفي بيان الحق قال وقد عرض بالاضطرار. ما هو الاضطرار؟ الاضطرار الأمر البدهي، أمر لي لا يحتاج إلى برهان. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب، في قضية بدهية عقلية شرعية الوجود لا بد له من موجب، واجب بذاته. الشيخ اضطر إلى استخدام مصطلحات القوم لإبطال باطلهم بنفس مصطلحاتهم، وليس هنا من باب تقرير مذهب أهل السنة والجماعة. لاحظت الفرق الله يحفظكم؟ لما عرض مذهب أهل السنة والجماعة في الدرسين الماضيين، هل أتى بشيء من هذه المصطلحات في عرض العقيدة الصحيحة؟ أم يأتي بقال الله وقال رسول؟ لكن في باب المناقشة وباب الرد لا بد أن يستخدم مصطلحات القوم ليبطل ما هم عليه بنفس مصطلحاتهم، من باب من فمك أدينك. قال معلوم بالفطرة وبالضرورة أن الوجود لا بد له من موجب. طيب قد يأتيك العقل يقول هذا وجد من هذا وهذا وجد من هذا، وبعدين إذا العقل يجزم أن هناك موجد أوجد كل الأشياء ولا يحتاج إلى من أوجده وهو الله سبحانه وتعالى. أما لو استمريت فستدخل في قضية التسلسل والدوران، هذا وجد من هذا، طيب وهذا وجد من هذا وهذا، وبعدين إلى متى؟ إلى ملايين الأرقام، إلى مليارات الأرقام، ما تنتهي، تبقى تلف وتدور. لا، العقل علشان يقطع هذا التسلسل والدوران إيش يلزم به العقل السليم؟ أن هناك موجد أوجد كل شيء ولا يحتاج إلى من أوجده وهو الله تبارك وتعالى. هذا الموجد واجب بذاته، معنى واجب بذاته يعني لا يحتاج إلى من أوجده، لا يحتاج إلى من أوجده. ثم زاد هذا الإضاحة فقال غني عما سواه، قديم أزلي. لاحظ هذه يا إخوان، القديم والأزلي ليست من الأسماء، لكن في باب الوصف يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب الأسماء. الأسماء توقيفية، والصفات في باب الرد والمناقشة يتوسع فيها من باب إفحام ما عليه المخالف بنفس مصطلحاته. هذه مصطلحات استخدمها القوم في نفي أسماء الله وصفاته، فالشيخ اضطر رحمه الله إلى الرد عليهم بنفس مصطلحاتهم. فقال بعد أن صور مذهبهم، نحن نعلم ضرورة وبداهة أن الوجود لا بد له من موجب. لاحظوا يا إخوة، لما يكون الإنسان على فطرة سليمة ما يحتاج إلى هذه البراهين. يعني الأعرابي لما سألوه قالوا أنت بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعيد، والأثر يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ بلى. هؤلاء، شوف هذا الأعرابي الذي لا درس فلسفة ولا منطق أرسطو ولا غيره، كيف استدل بهذه الأدلة الرائعة الفطرية ومن واقع بيئته؟ إذا ظل بعيده يشوف البعر حقه وين راح، هو شرق ولا غرب، ويشوف أثره، يعرفه العرب كما تعرف المشهورين معرفة الأثر والقيادة، يمشي لأن يحصل في الشعر الثاني، ما يرغيته يدور كذا، لا، يتتبع الأثر حتى يصل. فيقول الله نحن لم نرى في عينا، لكن هذه السماء ما غيري عرفت من خلال بعره وعرفت من خلال الأثر. طيب ربي هذه السماء بعظمتها وهذه الأرض بجبالها وأنهارها وبحارها وأشجارها وإنسها وجنها وحيواناتها وحشراتها وأرزاقها وكل ما تدل على أن الذي أوجدها رب حكيم عليم خبير؟ بلى والله. فالشيخ رحمه الله يرد على هؤلاء باستخدام مصطلحاتهم، قال إن هذا الوجود لا بد له من موجد، وحتى نقطع الخط على التسلسل والدوران إن هذا أوجد هذا أو ذا أوجد هذا، لا بد أن يكون عقلا لازم، أي عقل سليم يجزم أن هناك موجد أوجد كل هذا الخلق ولا يحتاج إلى من أوجده. هذا معنى قوله واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ما معنى الحدوث؟ التجدد والتغير والتبدل. لا يجوز على هذا الإله الحدوث ولا العدم، لأن لو العدم ما صار إيش؟ ما صار إله. قال فوصفوه، من هم؟ أحسنت. الباطنية والضمير في وصفوه لمن؟ من هو؟ الله. فالباطنية وصفوه بما يمتنع وجوده، ما هو الذي يمتنع وجوده يا أخوان؟ أحسن، سلب النقيضين. أيوة يا أبو زياد ماشي معنا على الخط. إذن الباطنية وصفوا الله تعالى بما يمتنع وجوده، وش اللي يمتنع وجوده؟ سلب النقيضين، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. يعني لما أقول أنت ما أفهمت كلامي فضلا عن أن تنقله للغير، إيش يدل هذا الأسلوب عليه؟ على استحالة فهمك، صح؟ يعني فيقول كلامكم هذا كلام سخيف يمتنع في بدائه العقول، فضلا عن أن يصنع عقيدة وشيء يطلق على الله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى وجوده تبارك وتعالى. إذن أعود لهذا الموضوع. أعود وأقول يا إخوة أن الشيخ رحمه الله ما عليه أنا أعيد للمرة الأخيرة حتى يرسخ، وحتى أيضا اللي معنا من السامعين على الموقع أيضا يتحملون، لأنه الناس يختلفون أيضا في مدارك الفهم وفي سرعة وبطء. الشيخ رحمه الله يصور لنا كفر الباطنية، حتى ما يأتي إنسان يقول أنت بس تكفر الناس كذا. ليه يا أخي؟ إحنا ما نكفرهم من عندنا، إحنا لما نشرح لك ما هو مذهب الباطنية ستكون يا كل من لديك ذرة عقل وإيمان تجزم بأن كلام هذا كفر، ما تقبل أن يطلق عليك أنت فضلا عن أن يطلق على الله. أنت تقبل أن واحد يقول يا شيخ عبد الله لا أنت حي ولا أنت ميت، ولا أنت ذكي ولا أنت بليد، ولا أنت عالم ولا أنت، تقبل هذا على نفسك؟ ما تقبل هذا أبدا، المخلوق المسكين ما يقبل هذا على نفسه، فكيف الله جل جلاله؟ قال إن هؤلاء الباطنية انتهجوا منهجا لم يصل أحدا من البشر إلى درجة في هذا الظلام. يزعمون أن من أثبت الأسماء والصفات شبه الله بالموجودات، وطبعا هذا كذب وسنرد عليه في حين، وأن من نفى أسماء الله وصفاته شبهه بالمعدومات. فكانوا يتخذ طريقة لم يسبقنا أحد إليها أن نسلب عنه النقيضين، فنقول له موجود وله معدوم وله حي وله ميت وله عالم وله جاهل وله قادر وله عاجز. قال هذا أمر ممتنع في بدائه العقول، لأن سلب النقيضين مثل جمع النقيضين أمر مستحيل. هذا سلب النقيضين أيها الإخوة يجمع عليه كل بشر بشتى ملل العالم كافرا كان أو مسلم. يعني لو سألت أي كافر الآن، أي يهودي أي نصراني أي مجوسي وقلت لا أبغى أسلب لك أن إذن يرفض هذه الفكرة منك تماما وهو كافر. ليه؟ لأن هذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي مو بأمر يعني يحتاج، لا أمر ما يعني ما يحتاج إلى براهين. سلب النقيضين وجمع النقيضين أمر ممتنع في 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 بداهة العقل. قال عشان رد على هؤلاء، معلوم فطرة ومعلوم بداهة أن هذا الوجود، لأنك الآن لما تناقش مع ناس وصلوا إلى هذه الدرجة، أصلا منين تبدأ تصحح له علشان ترد إلى الجادة؟ لازم ترجعه من ألف باء، من الأمر البدهي إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، وإن الكل أعظم من الجزء، وإن الواحد نصف الاثنين. لازم ترجعه إلى ألف باء الفكر. قال معلوم أن هذا الوجود لا بد أنه موجود، فإذا واحد من أمرين، إما أن نستمر بالتسلسل والدوران ونقول هذا وجد من هذا وهذا أوجده ذا وذا أوجده، طيب إلى متى؟ ما تنتهي. يأتي العقل السليم يقول لا، لا بد أن هناك موجد أوجد كل هذه الموجودات ولا يحتاج إلى من أوجده، لأنك بمجرد أن تتصور أنه يحتاج إلى من أوجد النعاد أصبح لا يحتاج إلى، وهكذا وتبدأ للتسلسل وذاك أو يحتاج وذا. لا، العقل يجزم أن هناك موجد أوجد هذا الكون وهذا العوالم واجب بذاته، يعني لا يحتاج إلى من أوجده، غني عما سواه، قديم أزلي، يعني بالمصطلح القرآني هو الأول والآخر. الله أكبر يا أخوة، شوف الآن كم كدحنا أذهاننا في تصور سلب النقيضين وتصور كلمتين أو ثلاث من مصطلحاتهم، القديم والأزلي واجب بذاته، وبينما لما تقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك. شوف الفرق، يعني هذا يعطيك درس عملي للفرق بين الأساليب الشرعية القرآنية النبوية وبين الأساليب البشرية الهزيلة التي سميت فلسفة وسميت منطق وسميت علم وسميت فكر. شتان 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 بين الأسلوبين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا أخواني، قضية أن الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء ولا يحتاج إلى من أوجده، هذه قضية بديهية. حتى أن من القصص أن الرازي قبل أن يتوب أشغل حياته كلها بقضية وجود الخالق. جلس الرازي في هذا سنوات من عمره، فإذا قال ابن القارف لا طول من هنا رجعنا عليه من هنا أرسطو، وإذا جاء بصر وبعده. فقال من الطرائف أنه مر هو طلابة في عجوز، فقالوا وخري من درب الشيخ. ليه؟ قال ما تعرفين من هذا؟ قالت منه، قالوا هذا الرازي الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. ضحكت قالت والله لو لم يكن في قلبه ألف زيخ لما بحث في وجود الله، أفي الله شك. شوف على عجوز قسم الظهر على اللي جلس سنين طويلة ومنتفق وبعمه وبأهاله هيلمات، قسمته بالفطرة في خلال ثواني، أفي الله شك. والله يا إخوة أقول لكم من واقع تجربة، أقسم لكم بالله، ونحن في السنة المنهجية في الدراسات العليا في قسم العقيدة سنة 1399 هجرية، وكان أحد المشايخ مات غفر الله لنا وله، كنا نستشير في قضية مواضيع الرسالة وعنه في السنة المنهجية. فكان من كلام هذا الشيخ الله يعفو عنه وعنه، قال فيه موضوع ضخم لكن أنتم قبنا، ما وش كل واحد منا يبغى أربع يسجل فيه قبل زملاء، وش قال؟ وجود الله. يتصور رجل يحمل أعلى المؤهلات ويرى أن هذا الموضوع موضوع مهم كبير جدا، من يكتب فيه وجود الله؟ يا أخي خلنا على شغل هالعجوز دي، الذي قالت أفي الله شك. فهنا يبان لك مع دراسة هذه القضايا وهذه المحل المنة التي أمتن الله بها عليكم يا أهل السنة والجماعة، ورحم الله الأئمة الأعلام الذين شرحوا أمور هذه العقيدة ووصلت إليكم بسيطة مسهلة قروءة مدللة ميسرة. وقبل هذا لله الحمد والمنة، وجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت على الناس ترى أعينهم تفيض من الدمع، حتى إن من إعجاز هذا القرآن أن أعجميا من القارة الهندية تقرأ عليه الآيات فيبكي وهو لا يعرف ما معنى هذه الآيات. سر إلهي عجيب. قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء الباطنين نرد عليهم بأنه معلوم ضرورة وبداهة أن هذا الوجود لا بد له من موجد واجب بنفس بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، لأن الحدوث والعدم من صفات إيش؟ المخلوقين. أحسن. ففلان ما كان في يوم من الأيام ثم حملت به أمه ولد وعاش ما كتب الله له أن يعيش ثم مات، أصبع على عدم من الحياة ولا من العدم، انتقل إلى دار أخرى، لكن بالنسبة للحياة يعتبر إيش؟ ما عاد أصبح موجودا، خلاص انتهى. قال: فوصف الله تبارك وتعالى بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هذا هو مذهب الباطنين الذين بليت بهم الأمة، والتي بالمناسبة حرص المستشرقون قاتلهم الله، وخاصة في القرن الماضي، على إحياء فكر الباطنية، وقامت مراكز بحوث في أوروبا وأمريكا كلها لإحياء تراث الباطنية والمعتزلة والجهمية والفلاسفة ليعكروا صفو عقيدة المسلمين. وكانوا يحرصون أيام ما كانت حركة البعوث نشطة، الحمد لله الأمة اليوم إلى خير، والحمد لله وجد جامعات ووجد دراسات عليا ووجد تمنح على الدرجات، هذه نعمة من الله. لكن يا أخوة ترى قبل 30 سنة من الآن، قبل 30 سنة ما كان أي أحد قال إلا يلا يبعث في أي تخصص. طيب لو كان ابتعاث التخصصات العلمية البحتة أمر يعني طيب ومع احتياطات واحترازات، لكن أن تبعث واحد يدرس عقيدة في لندن ياخذ دكتوراه في العقيدة من بروكسل، ياخذ ماجستير في التوحيد من أمريكا. صدق الشاعر الذي يقول: ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. ماذا تريد؟ وبعدين من الذي يتولى الإشراف عليه؟ مستشرق إما يهودي أو نصراني. هؤلاء المستشرقين الذين يقال إنهم وإنهم وإنهم، نعم عندهم جلد على البحث، وعندهم وعندهم مثل ما رأيت في كتاب مفتاح كنوز السنة، قصدي المعجم المفهرس للفاضل الحديث النبوي، عمل عملاق، عمل عملاق فعلا. لكن هل ما لي أراد به؟ ما أراد به وجه الله، أراد به أن تسهل السنة لديهم حتى يسهل عليه الرجوع المصابر والطعن فيها، حتى هيئ الله من أبناء المسلمين من سرقه ونشره بين المسلمين فاستفاد من الباحثون. لكن هؤلاء ما يريدون بالأمة خيرا، ولهذا أساطيرهم مثل قنصيهر ومثل ابن عشير ومثل غيره وغيره من المستشرقين الكبار والخبثاء، هؤلاء أفسدوا في حياة المسلمين وتركوا بصمات، ووجد لهم أفراخ يرددون مقالتهم خاصة في أمور التشريع وأمور العقائد، قضايا المرأة، قضايا الورث، قضايا التوحيد، قضايا اليوم الآخر، قضايا المحسوس، قضايا ما وراء، وهكذا كانوا حريصين على زعزعة عقائد المسلمين. ويقول: إذا جاء هذا المبتعث وحنا غسلنا دماغه ثم رجع إلى بلده سينتج أكثر مما فعلنا نحن، حنا نتبع واحد لكنه طلع لنا 1000 من بني جلدته. وأذكر أن هناك رسالة
تقدم بها طالب لبناني في السوربون بباريس، أثبت فيه بالدلائل والبراهين أن الإسلام هو الدين الذي أنصف المرأة أيما أنصف. فقال المشرف واحد المستشرقين الكبار: إما أن تذكر غير هذا وإما أن نسقطك. قال: أنا لا يجب أذكر إلا هذا. فأسقطوه وألغوا الرسالة قسرا. وتقدم رويبضة أخرى حولها إلى سب وشتم للإسلام، وأن هذا المرأة حقوقها، فأعطي الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. حدثنا بها مشايخنا ونحن على مقاعد الدراسة في سنة الماضية. فاليوم ولله الحمد يعني الأمة في صحوة وعودة إلى دينها، وبدأت الأمة ولله الحمد في تأسيس جامعات وجامعات عريقة وعلماء. فالواجب أن هذا الخير يزاد ويحرص على تفعيله وعلى نشره للخير، ولا أن يقف الإنسان عند حد معين. هل أحد من الأخوة له استفسار معين عن المذهب الباطني؟ طيب، ناتي الآن. هم الليلة فقط بناخذ فرقتين علشان ما نتعبكم. ننتقل للطائفة الثانية. ابن تيمية دقيق يا أخواني في عبارته، قال: وقاربهم. لاحظوا الكلمة دي مقصودة عند ابن تيمية، يعني ها وصل إلى الحافة اللي قرب هذا الباطنية. هو ما صار باطني لكن إيش قريب منه. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طيب، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البدهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. الفلاسفة ومنهم ابن سينا ومن على شاكلته اقتربوا من مذهب الباطنية، ولذلك يقال ابن سينا كان تابع للباطنية وكان عنده بعض الآراء الباطنية، لكن ابن تيمية من دقة قاربه، اقترب في مذهب الباطنية الفلاسفة، فوصفوا الله بالسلوب، سلبوا عنه كل صفة من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والإضافات يعني يضيفون من عندهم أشياء ويسلبونها على الله، أو يدعون وجودها في الله، مثل تسميتهم لله بالعلة، علة قلوبهم، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة. قال: دون صفات الإثبات، يعني الفلاسفة لم يعتقدوا صفة ثبوتية لله على الإطلاق. قال: ومع هذا كله وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. أنا أتعجب، هذا الإله الذي تزعمون أنه وجود مطلق وأنتم ما أثبتوا له اسم أو صفة، أين يكون هذا الإله؟ ما هو هذا الإله الذي ليس له اسم ولا صفة مثبتة في مذهبكم؟ قال: وقد علم، هو الآن يرد عليهم، وقد علم بصريح العقل. صريح العقل زي ما قلنا القضية ليش لا تحتاج إلى برهان، أن هذا لا يكون. أي هذا؟ ها، أن هذا، أي هذا؟ مذهب الفلاسفة. وقد علم أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنهم الموجودات. طيب ليه؟ لأن الموجود يا أخوة ما في شيء موجود إلا له اسم ونفسه، ولا ما يسمى موجود. أي شيء موجود قبل أن نتكلم بذات الله كذا في الأمر البدهي الأمر العقلي، أي شيء موجود كيف تستدل أنه موجود؟ ما أسمائه
أو صفاته. لكن تقول شيء موجود ولا له اسم ولا صفة، طيب أنت كيف عرفت أصلاً؟ وشو ذا وجود؟ هو وجود ذهنيا، وجود المطلق لا وجود حقيقيا في أذان هؤلاء. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنهم الموجودات. ثم ينقل سوءة أخرى من سوءات الفلاسفة، قال وجعلوا الصفة هي الموصوف. الحين لما أقول الذكاء هو الأخ عبد الله، تقبلون هذا؟
طيب ليه؟
قال يا من قال لك يا أخي الذكاء بس هذا؟ أنا ذكي وأنت ذكي وفلان ذكي، كل الذكاء صفة يشترك يا ناس. طيب أقول العلم هو الشيخ طارق، تقبل هذا الكلام؟ الحين وصف. ومن الناس من مستكثر ومستقل، تقول يعني شوف هذا هو الذي يقولون الفلاسفة الإسلاميين أو هذه زبالتكم. هذه إذا أردت فعلا تعرف أو تنقد بالعلم يجيك واحد يقول يا أخي أنت ليش تنقد؟ تعال هؤلاء اللي تقول وترسم الجرائد كاريكاتير ضخم حمته تجي 70 متر قلنا الفيلسوف الإسلامي ابن سينا وفلان وفلان، هل العقل عقل الطفل حتى الطفل يقبل كلام الفلاسفة؟ قال جعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكابرة لأي قضية. القضايا البديهيات، القضية البديهية اللي انت لا تحتاج إلى برهان، واحد زايد واحد يساوي 2، واحد يقول لك أثبتها الشمس طالعة، واحد يقول لك أثبت لي الشمس طالعة. وليس ولهذا قال الشاعر وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا هؤلاء الفلاسفة الذين سلبوا أسماء الله وصفاته ولم يزعموا له إلا وجودا مطلقا أي وجودا ذهنيا، جعل الصفة هي الموصوف مكابرة للقضايا البديهية التي لا تحتاج إلى برهان. وأيضا منحا آخر جعلوه، قال وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. الأمور الضرورية والشيء التي لا تحتاج إلى برهان. لما يقول لك واحد الشجاعة هي السمح، جعلوا هذه الصفة، هل فيها عقل مسلما أو كافرا؟ شوف مسلما أقول أو كافرا يقبل هذه؟ أبدا. يجزم كل إنسان أن الصفة لها مدلول. لما يقول لك واحد السمع هو البصر، أحد يقبل هذا؟ جحد العلوم الفرعية. هذه الفلسفة، هذا هو تراث الفلاسفة الذي نفون أسماء الله سبحانه وتعالى ولم يزعموا له إلا وجودا مطلقا، وجعلوا الصفة عين الموصوف، وجعلوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى، وأنه لا فرق بين السمع والبصر والعلم والشأن والقدرة والاستواء والنزول وأي صفة من الصفات مكابرة للقضايا البديهيات. أتى بعد هذا يوثق فيما يسمى فلسفة الإسلامية الذي جرد الله من أسماء وصفاته، والذي يجعل الصفة هي عين الموصوف، وهذه الصفة لا فرق بين سمع وبصر وعلم وجهل إلى آخره. هذه الفلسفة، بئس الفلسفة كانت في هذه الفلسفة. هنا ينتهي عرض الشيخ، طبعا هو سيعرض الآن ثم بعدين يعني تأتي المناقشة التفصيلية والتأصيل لهذا. إلى هنا نقف الليلة إن شاء الله، لأني لاحظت كما قلت لكم يعني الدرس قوي، لكن هذا هو من أقوى ما في التدمرية، يعني فيه كدح للذهن شوي، لكنه أمر ضروري لطلبة العلم حتى يتصوروا هذه القضايا، فإنها تعينهم بإذن الله على تصور الأفكار التي تطرح من قبل طوائف الضلال. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا جميعا العلم النافع. ونبدأ بقضية الأسئلة، يعني الإخوان اللي يتابعون معنا على الموقع يظهر أن هناك بعض الخلل الفني، يخبرني الابن بهذا، لكن تبعثون بأسئلتكم على الصفحة
وعلى العنوان تتصلون بموقع المسلم وتلصقون معهم في وجود الأسئلة. أما السؤال اللي كان موجود عندنا في الصفحة شو صالح؟ كان في سؤال من الحلقة الماضية أنا ما أذكر اللي يقول إيش.
سؤال خارج عن الموضوع. أنا من طلاب العلم جدا سلام من تفتحنا العقيدة.
هو سؤال طريف لكن ما في مانع من الإجابة عليه ولا هو طريف السؤال. يقول الأخ إنه السؤال خارج الموضوع من تنصحني أن أدرس عليه علم العقيدة في مدينة الرياض؟ يا أخي لا يجلبوا تمر إلى هجر مثل ما يقولون العرب. إن هجر هي المعروفة في إنتاج التمر كذا يا شيخ فارق ولا لا؟ هجر اللي هي منطقة الأحساء. واحد يقول أنا أبغى أروح أودي تمر إلى الأحساء، أنا مغفل يعني بضاعتها كافية لأن الأحساء هو مهد التمور. فأنت لما سألتك لكن مجيب على سؤالك، الرياض مليء بالعلماء الأعلام في علم العقيدة وفي علم الشريعة ولله الحمد. فإذا كنت تريد أنك تطلب العلم وأنت مبتدئ كما ذكرت في سؤالك عليك بدروس الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود، وغيرهم 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 من العشرات. يعني ما أستطيع فعلا ولا يمكن أن أحصي الآن من الأساتذة الفضلاء في جامعة الإمام وفي جامعة الملك سعود وفي المعاهد العلمية والمشايخ اللي لهم دروس وقد تقاعدوا. الرياض ما شاء الله مثل النحل وخاصة في علم العقيدة تستطيع. لكن ما أبرز من ذكرت لك الشيخ ابن جبرين والشيخ البراك والشيخ المحمود، و يعني تستطيع أن أيضا أن تسأل عن طريق أئمة المساجد خاصة في الحي الذي أنت فيه، وتستدل على جداول هؤلاء المشايخ والأيام اللي درسوا فيها لتستفيد إن شاء الله. الأخوان أحد من الأخوان تفضل يا شعب الله. نعم لا شك. يقول الشيخ هذا هو السؤال يعني تقول هل هذه قاعدة؟ يقول لك عبد الله معشان أعيد السؤال علشان قال لي معنا ما يسمعون صوتك. يقول الأخ عبد الله أحد الجالسين معي في الدرس إنه الآن قول الشيخ رحمه الله إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، هل هذه قاعدة؟ هذا السؤال كذا؟ الجواب نعم، نعم هذه قاعدة. سلب النقيضين أمر مستحيل وجمع النقيضين أمر مستحيل، إذن هذا أمر ممتنع في بدائها العقول. لأن كما قلت لكم التعريف أن سلب أن النقيضان هما اللذان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. هذا النقيضان مثل الحياة والموت، الليل والنهار، العلم والجهل، وهكذا الابصار والعمى، وهكذا اي نقيضين العقل يجزم انه لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، وانما اذا وجد احدهما انتفى. فهي قاعده، نعم احسنت، هي قاعده. تفضل تفضل يا شيخ فارس. نعم اي يعني الوجود، يعني الوجود الذهني لله وجود عندهم، هم يريدون التخلص من اي السؤال. يقول الشيخ طارق انه يعني لما يقول ان مذهب الفلاسفة جعلوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق، نقول المراد بهذا الفلاسفة علشان ينجون بأنفسهم من قضية أنهم جحدوا وجود الله قالوا لا نحن نثبت له وجود مطلق. طيب موجود لا بد له من أسماء صفات تثبته، أنتم ما هناك أي صفة لله أثبتوها، قالوا إحنا نزعمنا له وجود
قال لهم الشيخ هذا وجود ذهني، لكن العقل السليم يجزم أنه ما من موجود أصلا، لا يمكن تكون كلمة موجود إلا ولها من الأسماء والصفات ما يدل على هذه الوجودية. يعني هنا أقول القلم لو ما يكون بذهني أوصاف معينة تثبت هذا هذه الصرعة وهذا المصروع الذي أمامي ما تحقق شيء اسمه قلم. فهو من صفاته أنه يصنع ويمسك باليد ويكتب ويملأ بالحبر وكذا، كل هذه الصفات تجعل أو تطلق على هذه الذات، فيبقى في الذهن إنه إذا ذكر القلم واستحضرت صفاته عرفت أن هذه الذات تختلف عن هذه الذات اللي هي الكأس اللي يشرب بها. فكل ذات موجودة لا يمكن إثبات وجودها إلا من خلال أسماء وصفات. فأنتم أيها الفلاسفة حين نفيت على الله كل أسماء وصفات وتزعمون على له وجود مطلقا، هذا وجود يغني ما دام ما في أسماء وصفات تثبت وجوده. أنا كيف أؤمن به وكيف أؤمن بوجوده وليس لها اسم ولا صفة عندكم؟ فهذا أمر فرضته أذهانكم الكريمة دون أن يكون أمرا متحققا في عالم الوجود الحقيقي. الأمر الحقيقي أن ما من موجود إلا وله ما يدل على وجوده من أسماء وصفات تثبت ذاتيته. فأي ذات جردت من أسمائها وصفاتها لا يمكن السماء موجودة، لا يمكن. أي ذات صرف النظر الله أو غيره حتى في عالم المخلوقات، أي ذات لم يثبت لها اسم ولا صفة لا يمكن تصورها، لا يمكن تصور، لأنه لا يتصور وجود ذات أو إثباتها إلا من خلال أسماء وصفات. وهذا مما أجمعت عليه البشرية كلها، أجمعت البشرية حتى ولهذه القضايا البديهيات الآن حتى لما تناقش أو تعرضها حتى على اليهود والنصارى وبعض حتى بعض العلمان يقر هذه القضية ما يجادلك فيها. سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالصفصفة وغيرها والصفصفائيين ومخازيهم وظرائفهم في هذا إن شاء الله، فتفيد الأمر إضاحة. ولذلك مذهب الفلاسفة في نوع من الصفصفة اللي هي التمويه والمكر والخداع بالألفاظ. استوعب
أشياء
أنا يعني ما
يروح الآن سنوات
طويلة على النقاش بالمسلمات، هي بدأت الآن بشكل مميز.
هذا
بشكل أوسع. نعم. ولذلك هو يقول الشيخ طارق إنه الآن ما يناقش في الفضائيات وبدأ يتوسع، هو من هذا الباب. أيه، ولهذا طلبة العلم يا إخوان، طلبة العلم واجب عليهم الرجوع إلى مثل هذه المصادر والاستفادة منها، لأن هذه فيها من الأجوبة المسكتة. وستلحظون في التدمرية سيمر بكم دروس كثيرة جدا وقواعد فيها من الأجوبة المسكتة على أي مقتل مهما بلغ صوره أو نتوجه في باطنه. يعني أضرب لك مثال سيمر معنا إن شاء الله لما نناقش الأشاعرة، قول الشيخ لما يقول لك يعني يقول كيف تقول إن الله ينزل؟ قال الشيخ يعني تبغى أنا أسأل كيف هو؟ كيف الله؟ قالوا لا أدري كيف هو. قال ابن تيمية وأنا لا أدري كيف يتنزل. شفت كيف؟ هذا كلام مسكت. ولهذا تراث هذه الأمة مليء من هذا. ولذلك الذي ناقش أظنه هو جاء من دمشق أو من حلب بعد فترة الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، طرح سؤالين يقول فيها ابن القيم يجب على كل طالب علم أن يحفظ هذين السؤالين ليضرب بها في وجه أي مبطل. قال هذا الرجل رحمه الله للخليفة يا أمير المؤمنين، والمعتزلة كان في أوج يعني تسلطهم على الأمة في كبيرة خلق القرآن،
قال يا أمير المؤمنين أسألهم سؤالين وعلى أي سؤال أجابوا فقد كفروا. والله يا عجيب والله يا ذي من عجيب تاريخ رجالاتنا وأمتنا رحمهم الله. عجيب يعني لو على واحد يكفرون والثاني لا معقول، لكن هذا شوف حصل يقول أي سؤال من الاثنين أجابوا فقد كفروا. قال أهو قال إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، لو قالوا نعم كفروا، وإما أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل هذا الأمر وعلمتموه أنتم. من قال أن الرسول جاهل هذا الأمر؟ أنا أعلم منه وشعك ما يكفر. فقطع ألسنتهم هذا الرجل رحمه الله. فالأجوبة وأنت أشرت يا شيخ طارق جزاك الله خير، وهذا أمر أذن ينبغي أن يتفضل له طلبة العلم الذين يسمعون. هناك من الأجوبة ومن مناقشة القضايا الفكرية والعقدية في تراث أمتنا ما هو زاد، لكن يحتاج إلى عرضه اليوم للأمة حتى يعرضه طلبة العلم بالأسلوب المناسب لمقتضيات العصر وللشبهة التي تعرض. كما قلت لكم مثل هذا مثل هذين السؤالين، أي واحد الآن يأتي بقضية تقول يا أخي أنا سألك سؤالين، إما أن تكون رسول الله علمه وكتمه، وإما أن تكون رسول الله جاهل وأنت علمته، فهذه تنطبق على أي مبطل أنت تقترب هذين السؤالين وتل يعني ثغر وتحج مثلا حتى ينكشف زي ما هو عليه. فسيمر معنا إن شاء الله في المريه مزيد اللي هذا إن شاء الله. هو نوع من الصفصفة لكن نعم أي وجود ذهني أي نعم. ونحن نقول إن ما من ذات يراد إثبات وجودها إلا ولها الصفات، لا يتصور الذهن موجودا بدون اسم وصفة، لا يتصور. واحد يقول فيه شيء اسمه كاسة لكن لا تصنع ولا تباع ولا يؤكل فيها ولا تراء ولا وشي هذا الاسم، وشي هذا الاسم كاسة. فما من ذات يراد إثبات وجودها إلا من خلال أسماء وصفة تحدد لك ما هي هذه الذات، إيش مكانتها، إيش كيفيتها، إيش كيف تستخدم، كيف كذا. هذا أمر يتفق عليه بدائع عقول البشر مؤمنهم وكافرهم. ولهذا لاحظوا منهج رحمه الله كيف أنه يمسك القضايا البديهية التي حتى الكفار يوافقونك عليها ليدمغ هذه الطوائف الضالة. إنه مو فقط أهل السنة اللي يردون عليك، حتى المنطق الفطري السليم، حتى الكافر الأصلي سيرفض مقولتك يا صاحب يا أيها الباطنية أو أتباع الفلاسفة يعني. سيردون عليكم حتى الكفار الذين لم يدخلوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن عندهم قضايا فطرية وبديهية ما جادلوا فيها، جادلوا في قضية الإيمان ولم يدخلوا في دين محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يفتح الله قلب أي أحد منهم سرعان ما يهتدي ويدخل في الإسلام. لاحظ أن الشيخ رحمه الله يستفيد من الأمر المسلم به حتى عند بشر كلهم، وهذه من طراعة رحمه الله. إلى هنا تفضل. تفضل لأنه كما قال في عرضهم المجمل يقول الأخ طارق لماذا فر الفلاسفة إلى هذه المقولة وهي الوجود المطلق؟ لأن تذكر قبل شوي لما عرض الرأي الإجمالي للطوائف كلها أو القاسم المشترك قالوا إن الذي يثبت يشبه الله بالموجود والذي ينفي يشبه الله، فقال إن هؤلاء كلهم وصفوه بالأمر الممتنع. هو قاسم مشترك كل منهم له نسبة معينة تحته، فلما جاء التفصيل ماذا بين أن الباطنية أسوأ هذه الطوائف، ثم اقتربت منهم الفلاسفة فزعموا هذا هذه النحلة. انتهينا إلى هنا، نقف الساعة 10:30. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وكرر الإخوة اللي يتابعون معنا على الموقع كل من يريد أن يسأل عن موضوع الدرس يرسل إلى الصفحة المجهزة أو المعينة في الموقع، وحن بإذن الله نحن سنقرأه ونجيب عليه في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.